متنورين. اللقاء بكم دائما أستهلوه بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في اليوم الثاني النهاردة في احتفالية كبيرة جدا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قناة ناس الفضائية الحقيقة يعني مشمرة عن ساقيها أو عن ساعديها عشان خاطر تسعد المشاهدين، متحدثة في كل تفاصيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيحدث شيء من السعادة والبهجة في قلوب ونفوس المسلمين اللي كانوا دايما يعني بتمر عليهم هذه المناسبة إعلاميا دون أي توقف ودون أي احتفال ودون أي اللهم إلا يعني احتفال لمدة ساعة أو ساعتين. لكن النهاردة بمشيئة الله تعالى وبحول الله وقوته قناة الناس عاملة احتفالية لمدة يومين ثلاثة مع حضراتكم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خمس أيام يا حمدي، لمدة خمسة أيام، عفوا أنا قلت ثلاثة، عفوا لمدة خمسة أيام احتفالا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمفروض الحقيقة أن احتفالنا بحادث الهجرة يعني يستمر لمدة العام كله، لأن الحوادث المهمة في الإسلام لا تتعدى تقريبا ثلاث حوادث. الحادثة الأولى بعثة النبي، الحادثة الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحادثة الإسراء والمعراج. معنا النهاردة يعني ضيفين الحقيقة هم أعزاء على قلبي جدا ومن أعز أصدقائي وأحبهم في الله حبا جما، وهم أيضا محببين إلى قلوبكم وأعلم ذلك جيدا. فضلت الشيخ الداعية الدكتور أحمد الجهيني من دعاة قناة ناس الفضائية وحبيبي وصديقي، أهلا ومرحبا وسهلا.
أهلا وسهلا، وكل عام والأمة الإسلامية بخير وصحة وعافية وستر، والله أسأل أن يؤتي كل ذي سوء إن سوء رب العالمين.
جزاك الله خير.
شكرا على المقدمة الجميلة دي.
لا لا حقك يا شيخ أحمد، بنحبك في الله. أيضا الداعية الإسلامي المعروف الشيخ محمد الصاوي هو صديقي وأخي، الحمد لله على السلامة وكل عام وأنتم بخير.
جزاك الله خيرا، كل عام وأنتم بخير والأمة كلها بخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقودنا ذلك خطوات على سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
آمين يا رب العالمين. لما نيجي يعني نتكلم في 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 الهجرة النبوية، أنا قلت كلام للمشاهدين امبارح، كل حركة وكل تفصيلة وكل كلمة قالها النبي أو خطاها النبي أو يتعامل بها مع حد، يعني لو وقفنا عندها نقعد نتكلم أيام. إحنا امبارح كنا بنتكلم عن التضحية مع ضيوفنا الكرام، كان معانا الدكتور يحيى الأحمدي والشيخ هليل والشيخ سلام مفتوح، وبس حتة الإمام علي مجرد ان هو نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم الحلقة انتهت في هذه الجزئية فقط. النهاردة هنتكلم برضو في جزئيات، انا الحقيقة ما حبيتش ايد الموضوع فسمينا الحلقة باتفاق مع حضراتكم لمحات على طريق الهجرة عشان يبقى الموضوع معنا مفتوح ان شاء الله. اسمح لي ابدأ بالشيخ احمد الجهيني في نقطة هي مش عايز اقول خلافية لكن بتدور في أذهان كتير من الناس، هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة أفعال بشرية مجردة بعيدة عن الوحي والتشريع، ولا هي أفعال تشريعية مرتبطة بالوحي؟ يعني كل فعل فعله النبي، مسألة الأخذ بالأسباب، مسألة أنه يخلي الإمام علي يبات مكانه، مسألة أنه هو يسمح لبنت السيدة أبو بكر الصديقة سيدة أسماء رضي الله عنها يسمح لها بأن تذهب إليه بالطعام، سيدنا أن يستعين بعبد الله بن أريقة وهو على غير دين الإسلام بأن يكون له دور في الهجرة، بأن هذه المسائل يا دكتور أحمد إحنا النهاردة ناخدها من باب التشريع ولا من باب الأفعال البشرية المجردة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعيد وأهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الهجرة النبوية، كل عام والأمة جميعا بخير وصحة وعافية وستر، والله أسأل أن يؤتي كل ذي سؤل سؤلة وأن يجعل هذا العام عام خير وعام نصر وعام عزة وتمكين، اللهم أمين يا رب العالمين. كلما يعني هب علينا ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما هبت علينا رياح التغيير، يعني التغيير من ضعف إلى قوة، من لا دولة إلى دولة ذات سيادة وذات قيادة، وكانت الهجرة بداية يعني نقطة انطلاقة من ضعف إلى قوة كما قلت، وقامت دولة الإسلام على أعمدة الإيمان والعلم والفداء والتضحية والحب والإخاء، وهذا ما ينبغي أن تستمر عليه الأمة الإسلامية. يعني أنا عايز أقول إذا أرادت الأمة الإسلامية أن تعود إلى قوتها وإلى عزها وإلى ريادتها فلا بد أن تعود إلى هذه الأعمدة التي من خلالها انطلقت دولة الإسلام. أما من حيث التشريع
فلا بد. أنت قلت جملة أنت جيت لنفسك. وأنا أحبك في الله.
أحبك الله ربنا.
من لا دولة إلى دولة.
نعم.
أرجوك
نأكد عليه. ده موضوع كبير.
بعد فاصل هنأخذ بعد شوية.
نعم.
نتكلم في 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 يعني كيف قامت دولة.
نعم.
وكم سنة. وعلى أي أسس قامت هذه الدولة؟ من لا دولة إلى دولة. يعني أنا أحييك على.
ربنا هي مرحلة المرحلة المكية. كانت مرحلة استضعاف وإحنا كلنا نعلم أن ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما 13 سنة يمكث في مكة في فترة استضعاف. يعلم الناس لا إله إلا الله. مسألة العقيدة، ترسيخ العقيدة في قلوب الناس، وكيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم من الشدائد والمحن الكثير والكثير ما قبل الهجرة. ولذلك أنا يعني ينبغي أي إنسان عايز يتكلم عن الهجرة لازم يتحدث عن ما قبل الهجرة،
خلفية تعيقها واضح
ما أدى إلى الهجرة.
دفعنا لكده
وكيف أغلقت مكة أبوابها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف واجه النبي من الصدود والإعراض، وكيف تحمل الأذى والتعب والعنت والسب والإذاء حتى تصل إلينا دعوة التوحيد.
تمام. ده نتكلم عنه في مسألة من لا دولة إلى دولة.
نعم.
بس نكمل حتى أفعال النبي كلها تشريع.
نعم. لابد أن نعلم بداية أن مصادر التشريع لدينا الرئيسية 4 مصادر: قرآن، سنة، إجماع، قياس. المصدر الأول من مصادر التشريع هو كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
هو أنت المصدر الثاني. هل معنى ذلك أن الاجتهاد والمصالح المرسلة مش مدرجة ضمن مصادر التشريع والاستحسان؟
نعم، ولكن ليس على الأربعة من المصادر الرئيسية. أنا ذكرت أن المصادر. نعم، المصادر الرئيسية التي أجمع عليها أهل العلم: قرآن، سنة، إجماع، قياس.
كويس.
إجماع الأمة يعتبر تشريع. إجماع الأمة تشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي حديث آخر لا تجتمع أمتي على خطأ.
بشرط إقرار العلماء.
ما هو إجماع الأمة إيه؟ ما يقصد بالأمة أمة أهل العلم.
حتى لا يفهم إن العامة لو أجمعوا على شيء.
لا لا.
أو أهل العلم
طبعاً. حديث الإجماع اتفاق مجتهدي أئمة
العصر. نعم. مش إجماع عام الناس طبعاً.
تمام.
خذوها.
معلش بقطع
كتير. لا لا. فالمصدر الثاني هو السنة النبوية الصالحة للحجية الصحيحة. السنة الصحيحة الصالحة للحجة.
وما هي السنة؟
تعد تشريعا، هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول فعلا أو تقرير
أوصف. نعم.
أوصف. فهذه سنة، يعني كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما فعله صلى الله عليه وسلم كل حياة النبي قال صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن وإيه؟
ومثله
معه. وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم
عنه
فانتهوا. إن هو إلا
أحد. الكلام ده يعتبر رد على من ينكر السنة، على من يقول بالقرآن فقط ويقول احنا قرآنيين وان احنا لا نعترف الا بالقرآن، واي حديث يطعن في الاحاديث وفي البخاري وفي مسلم، لان الكلام اللي الدكتور احمد بيقوله ده بمثابة الرد على هؤلاء، واعتبار ان التشريع او المصادر التشريع الاسلامي افعال واقوال النبي صلى الله عليه وسلم.
الذي ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جهل مطبق. قال ابن القيم ذكر بيتا من الشعر قال: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فهذا جهل مطلق، أن ينكر السنة فقد أنكر دين الله عز وجل. فهدي النبي تشريع، يعني وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي
يوحى
وحي من الله عز وجل. فعلى الأمة أن تتلقف كل ما جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول من فعل من صفة من تقرير تأخذه على أنه دين. من يقصر فيه فقد قصر في دين الله عز وجل، هذا تشريع من الله عز وجل. وإلا فمن الذي علمنا مقادير الزكاة؟ فمن الذي علمنا ركعات الصلاة؟ فمن الذي مقادير الزكاة والحج؟ يعني
وصفة الصلاة نفسها.
نعم.
يعني القيام والركوع والسجود. ومناسك الحج ومقدار الزكاة 2.5%، الكلام ده كله. طب تسمح لي أقطعك، وأنا آسف النهاردة أني أقطعك كتير، عشان بس فاصل نستقبل فيه الشيخ هاني حلمي ونعود إليكم مرة أخرى على إذنكم. يعني هنستقبل الشيخ هاني حلمي في فاصل قصير وبعده نعود إليكم بإذن الله تعالى، فانتظرونا. من
نيات الوداع وجمال الحضور علينا بدعاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأخينا الكريم والدعاء الإسلامي المعروف الشاب المحترم الشيخ هاني حلمي. الحمد لله على السلامة. موصل برضو ولا ايه؟
اكيد.
كل هجرة وانت طيب. ربنا يكرمك ان شاء الله. الدكتور احمد جهيني كان بيتكلم في موضوع خطير جدا وهنكمل معاه موضوع ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها تشريع، وان التشريع مصادر التشريع الاسلامي القران والسنه والقياس والاجماع والمصاحف المرسله والاستحسان، وتكلم على ان افعال النبي سنه وان تقرير النبي سنه، وهكمل معنا الموضوع دلوقتي ردا على من يقول بالقران فقط وينكر ان تكون السنه مصدرا من مصادر التشريع الاسلامي.
تمام. يعني هي امه الاسلام ما ارتقت وما تقدمت وما اصبحت دوله وما اصبح لها كلمه الا عندما اتبعت، ولازم ننتبه الى كلمه اتبعت، رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر وزراعا بزراع. فمن يأتي علينا ويخالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبتدع طريق آخر ويعتبر أن هذا من الدين، فلا شك كما ذكرت وأكد على هذا، فهذا جهل مطبق بل وهو ضلال.
طب هو جهل بس؟ يعني أنا لو هاجي أحكم على واحد ترك السنة أو ينكر السنة يقول لك أنا لا أؤمن لا بالبخاري ولا بمسلم وأنا لا أعمل إلا بما جاء في القرآن،
نعم،
الحكم الشرعي على هذا يعني أحكم بأنه جاهل أم أنه فاسق أم أنه مبتدع أم أنه في درجة أكبر والعياذ بالله في درجة الكفر مثلا لإنكاره أمرا معلوما أو ما إلى ذلك؟ الحكم يقف عند الجهل فقط يا شيخ أحمد؟
لا طبعا، يعني هي تتبع فيه صفات كثيرة، لكن مسألة الكفر لابد أن نقره بما يقول. يعني أنا تذكرتني بموقف حصل معايا، كان قابلت واحد ممن يعني يسموا بالتكفير والهجرة، أول مرة في حياتي أقابل واحد من الناس دي يعني. وكان بيصلي في مسجد وبعد ما صلي صلي تاني، كان
رجل يعني غير المسجد،
لا يصلي صلاة ثانية على حسب صلاة الصبح، صلاة باطلة صلاها مع الكافرين.
نعم.
وكان بسيط جدا، فأنا بكلمه فبقول له طب أنت يعني عمن تأخذ دينك؟ تأخذ دينك عن مين؟ قال لي أنا مش محتاج لبخاري وأحبار ورهبان وزيد وعمر. الجملة دي كان دايما يقولها، أنا مش محتاج للبخاري والأحبار ورهبان ولا زيد وعمر. قلت له عمن تأخذ دينك؟ القرآن. انت يعني كيف تاخذ التشريع من القران؟ يعني انت تستطيع ان يعني ربنا بعث لنا من ائمه الفقه وائمه الحديث يستطيع ان يؤصلوا القواعد الفقهيه ويخليك تسير عليها،
يفصل المجمل ويفصل المفهوم.
فقال لي انه لا انا استطيع، انا لا احتاج. قلت له خلاص. فكان في ولد قال له هات المصحف، فتحت المصحف قلت له اقرا، فقرا قلت له اشرح لي دي معنى ايه. قال لي انا ما اعرفش، انا شغال سواق. قلت له سبحان الله، كنت سواق فلما يعني تجهل على أئمة أهل العلم؟ وبعدين ماذا تعلم عن البخاري؟
صحيح.
ماذا تعلم؟ يعني هل تعلم كيف وما السبب الذي دعا الإمام البخاري لتأليف وجمع تحديث البخاري؟ أنه رأى رؤية، رأى أنه يذب ويدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأل قالوا أنك تدفع عنه الكذب وتذب عنه الكذب. يقول الألباني، أنا أخذ ديني من محمد نصر الدين الألباني. قلت له الشيخ الألباني رحمه الله يجل ويحترم ويوقر الإمام البخاري. فيعني فطبعا هو يعني بهت يعني الذي جاهل. أنا مش عايز
هو هو, هو هو بس فيه هنا فيه تعبير هو خطأ كبير وقع فيه ويقع فيه كثير من الناس، مسألة أنا أخذ ديني من الشيخ الألباني. ده غلط. هو المفروض يقول الصح، يعني أنا أفهم ديني بطريقه الشيخ عن الشيخ الالباني، يعني كما فهمه الشيخ الالباني او كما فهمه البخاري او مسلم، لان دول ما هوش بدين،
لكن اخذ دين محمد صلى الله عليه وسلم.
اخذ دين محمد صلى الله عليه وسلم
بالمناسبه
خلط بيخلي واحد اللي قاعد يقول لك صحيح هو الالباني هيديني يعلمني الدين او اخذ ديني الالباني. يا جماعه انا بفهم ديني كما فهمه
هؤلاء العلماء. الراجل يعني فعلا راجل بسيط وجاهل جدا وسايب اهله وسايب عياله وسايب الدنيا كلها، وكان من الطريف ان هو بيبغض رجال الازهر. اي حد في الازهر يقول لي انا ابغضكم، ابغض رجال الازهر. طب احسن تجاوبنا يا عم الشيخ، يقول لك انتوا كده انتوا. فيعني احنا الحمد لله.
جزاك الله خيرا. اذا كلام النبي وافعال النبي
صلى الله عليه
في كل الحياه تشريع اسلامي لامته. شيخ هاني انا اسالك في جزئيه يعني أعلم أنك تريد فيها وأنك مهتم بها.
نعم.
وهي مسألة دور الشباب سواء كانوا ذكورا أو إناثا. يعني من الذكور سيدنا عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومن البنات السيدة أسماء بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاه، في دورهم الرائع جدا في مسألة الهجرة. يعني السيدة أسماء تأتي بالطعام لسيدنا محمد وسيدنا أبي بكر في الغار، وتسميت بذلك النطاقين والقصة معروفة. وسيدنا عبد الله بن أبي بكر يأتي بالأخبار بمثابة رجل المخابرات المخضرم، ويأمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذين في مسألة خطيرة، الإمداد بالمعلومات والإمداد بالطعام والتموين كما قال الشيخ أحمد بارك الله فيه. المسألة التي تنم أو تبرز دور الشباب في الهجرة، كأن الهجرة شاء الله عز وجل أنها قامت على أكتاف رجال وعلى أكتاف نساء وعلى أكتاف شباب. كلمني بقى عن الشباب في الهجرة أو ما ينبغي أن يتعلمه الشباب النهاردة من مسألة الهجرة أساسا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. في البداية يعني لابد من تهنئة خاصة لعموم المسلمين ولكم خاصة بهذه المناسبة المباركة، وأنا في يعني أوج سعادتي في وجودي في وسط هؤلاء الكرام الأفاضل، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدل بنا. لا شك أنه لو عايزين نتكلم على دور الشباب في الهجرة يبقى احنا لازم نتكلم على 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرسي فيها مبادئ ويغرس فيها قيم ويقيم هذه الأمة. لو عايز نبتدي من دور الشباب نبتدي من دار الأرقم ابن أبي الأرقم. دار الأرقم ابن أبي الأرقم هي بداية الأمة الحقيقية، الدار التي يجمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم 40 من الرعير الأول للصحابة أغلبهم شباب، الأرقم نفسه ما كانش عنده أكثر من 14 سنة كما يذكرون. تتصور أنه الدعوة دي كلها تبقى قائمة في بيت فتن في سن مبكر جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يختاره على الاعتبارات خاصة، فالأرقم البداية من هنا. فالنماذج دي بقى هنلاقيها كثيرة جدا، هنجد علي كذلك وهو في البداية ما زال شابا غضا في بدايات الإسلام، فيغرس النبي صلى الله عليه وسلم فيه معاني الإسلام. البداية التربية اللي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عايز يدرس الموضوع ده يدرس القرآن المكي، يشوف القرآن المكي ازاي غرس هذه المعاني من الانتماء للإسلام، ازاي القرآن المكي غرس العقيدة اللي جعلت هؤلاء يقومون بهذه الأعمال.
بس نفسر لإخواننا المشاهدين مسألة القرآن المكي حتى لا يعني يظن أحدهم أن هناك قرآن مكي وقرآن مدني ونلاغر ده، لا، يقصد القرآن المكي الصور التي نزلت في مكة المكرمة على النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا هو بعض العلماء يعني كلامهم فيها معروف انه اختلفوا في في تقسيم هذا، هل القرآن المكي بعضهم قالوا هل اللي فيه بعض الصفات الخاصة يعني اللي فيه كل يا ايها الناس وده مردود،
هو ما نزل
قبل الهجرة،
هو غيره غير مكة
يعني حتى قالوا كده عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة في الطائف بعد ذلك في الفتح نزلت آيات
مدنية،
فعشان كده ما قالوش بالمكان،
مرحلة
اعتبروها بالزمان، بالزمان يعني قبل الهجرة وبعد.
تمام، هو ده مفهوم عند المشاهد، يعني نزل في مكة يعني نزل قبل الهجرة، نزل في المدينة يعني نزل بعد الهجرة حتى وإن كان في مكان غير المدينة.
العهد المكي والعهد
المدينة. يعني الأمر ده مهم جدا، ويمكن في بعض الدارسين وعلى رأسهم الشيخ حبنكة ليه كتاب هو عمله التفسير على حسب أسباب النزول، جيد جدا ان هو يجيب على نزول القرآن، لانه لما الواحد يتعايش المعاني دي يشوف كده الاول ما ينزل اقرأ، تنزل بعد ذلك المدثر، ينزل بعد ذلك المزمل، لما تقرأ الامور ماشية زي تشوف التربية دي كان فيها ايه المعاني اللي اتغرست علشان بعد كده عبد الله بن ابي بكر يقوم بالدور ده واسماء تقوم بالدور ده، كان عندهم ايه، ايه المعاني اللي اتغرست في هذه القلوب من التضحية لهذا الدين، من الانتماء لهذا الدين. ده الامر الاول اللي احنا لابد ان احنا نرصده، ولو رصدناه هنلاقي انه القرآن المكي خاصة وبالتالي تربية النبي صلى الله عليه وسلم. دار الأرقم كان فيها ايه، ايه الدروس اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدرسها لهؤلاء، كان فيها هو ده قرآن وتزكية، والقرآن بيقول بقى كل المعاني دي، عقيدة
بيرسخ هذه المعاني. فبالتالي لو احنا عايزين نشوف التربية الربانية والتربية النبوية لجيل الصحابة الاول فعلينا ان احنا نرصد هذين الامرين، هنطلع بالنتائج دي. احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ارساء البناء العقدي في شباب الامة.
جميل. اذا بالعقيدة والتزكية ممكن يوجد جيل امثال الارقم من قبل الارقم وامثال
عبد الله بن ابي بكر واسماء وغيرهم.
نعم جزاك الله خيرا. الشيخ محمد كيف الحال؟
الحمد لله
كل عام وانت بخير.
وانت يا الله اقرب وجميع المشاهدين يا رب.
ربنا يكرمك.
الله يحفظك.
الشيخ احمد الجهيني منذ قليل تكلم في مساله مهمه، مساله من لا دوله الى دوله.
نعم.
اسمح لنا نترك بقى يعني ما كان في مكه وما كان في الطريق ونبدا عند يعني اول حدود المدينه. نتكلم بقى عن اول حدود المدينه. بقي النبي صلى الله عليه وسلم او شاء الله عز وجل له ان يمكث في حي عمرو بن عوف على مقربه من المدينه المنوره بضعه ساعات او ايام حسب الروايات، وان يرسل الى اخوالهم بين النجار وان يقولوا اذهبوا او اركبوا امين مطاعين، وان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وان اول او يفعل اول ما يفعل ان يبني المسجد. لماذا المسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يعني الهجرة ومعانيها وعمل الشباب وجهد الفتيات هو تأصيل لما كان يعد النبي عليه الصلاة من بناء أخلاق. نحن نقصد أن هذه الإنسانية التي عاشت في الجاهلية الوحشية والدموية والتعدي على الأعراض وأخذ الأموال والقبائل تغير على بعضها ولا يوجد خلق حسن فاضل إلا عند أناس معدودون على الأصابع، جاء الإسلام ليغرس العقيدة الممزوجة بهذه الأخلاق لتخرج أمة تحمل أخلاق.
نعم.
أخلاق محمدية. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
نعم.
فحفظ الأمانة والصدق في الوعد، حفظ الأمانة والصدق في الوعد ورعاية العرض وصيانة حق الجار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه أشياء صبت وغرست مع الدماء التي تجري في عروق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تعجب إذا ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ثم يقول هلموا أيها الناس لنبني مقر، لنبني منطلق ننطلق منه إلى الله سبحانه وتعالى. سيكون هذا المنطلق هو المسجد، هو بيت الله سبحانه وتعالى الذي فيه يقرأ القرآن وفيه يركع ويسجد ويبكى لله سبحانه وتعالى، وتأتلف القلوب وتجتمع وتزيل الشحناء وتلقي البغضاء وتسل السخيمة، وتبدأ تغرس في هذا المسجد كل معاني العقيدة والتوحيد والإيمان التي تربوا عليها 13 سنة كاملة، يحاربون الشرك، يتركون الأوطان، يهجرون الزوجات، يتركون الأموال. وأنت قبل قليل قلت شيخ مظهر يعني صهيب ترك ماله وسلمان ترك رياسة والده ومن الصحابة، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام في أصل الهجرة عبادة. فكل ما ينشأ عن ذلك الفعل هو إما سنة مقصودة لذاتها وإما أمر من الله سبحانه وتعالى له أمر أو له غاية أخرى أو له ثمرة أخرى. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وكان يقول دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، حتى وقفت أمام بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وبدأ بناء المسجد. ومع بناء المسجد مع السواعد الفتية التي ترفع حجر وتبني بيتا لله سبحانه وتعالى، كان هناك في الداخل سواعد فتية في القلوب تغرس معاني الإخاء بين المهاجرين والأنصار. يقول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف عندي مالي أشتره نصفين خذ ما شئت، وعندي زوجتي أطلق إحداهما.
ولسه باقي الموضوع الأنصار والوسوب والأوس والخزرج.
أنا أقصد
لماذا هل التعبير يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل رسالة إلى سكان هذه الأرض بأننا ما جئنا مغتصبين وما جئنا مستعمرين، ولكن جئنا إلى هذه الأرض لنعبد الله عز وجل ونوحده،
نقيم العبودية،
وهو رمز الفتوحات،
وهو في نفس الوقت أيضا مكان تنطلق منه القلوب، وكأنها نقطة بداية أننا نبدأ من حيث نجتمع. نقطة مهمة في أي حوار سواء مع مسلم أو كافر، سواء مع فاسق أو عاصي، مع إنسان عادي أو إنسان غير عادي، تبدأ دائما معه من نقطة اتفاق. استاذ الدكتور احمد يقول عمن تاخذ دينك؟ انا اخذ ديني على الرسول، ولن يستطيع ان يقول لا اخذ ديني من النبي عليه الصلاه والسلام. ابدا معهم من نقطه الاتفاق، هذا المكان نقطه الالتقاء والاجتماع، بيت الله سبحانه وتعالى، مكان العباده، مكان رفع الصلوات والدعوات واللجوء لله سبحانه وتعالى وطرق الباب على الله جل وعلا والانطراح بين يديه. هناك عقبات ستقابلنا، اليهود في المدينه، الخلاف بين الاوس والخزرج، زعامه عبد الله بن ابي والاخرين، الخلافات العظمى، لكن نحن في داخل هذا المكان ننسى كل خلافاتنا ونبدا صفحة جديدة ملؤها النقاء والطهر والصفاء حتى نقبل على الله سبحانه وتعالى. وفي هذا لمحة أخيرة، وهي أن مسجد أو بيت الله سبحانه وتعالى يربطك بالأصل الأساسي. الله جل وعلا يقول في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني أنت خارج المسجد إذا كنت تعاشر زوجتك أو كنت تبيع وتشتري أو كنت تتظلم إلى القاضي من أخيك أو تشتكي من جارك أو عندك مشاكل في مزارعك أو ماشيتك، لكنك ارجع إلى الأصل، أصل انطلاقك في هذه الدنيا من هذا المكان إلى الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك، سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عبدك وأصرخ في جبين الصبح حين يقال من ربك إلهي فالق الأكوان سعدي أنني عبدك. فينطلق هذا المسجد وينطلق هذا البناء وترتفع مآذنه العظيمة ويرتفع صوت بلال ويرتفع صوت الحق مع صوت بلال، وترتفع مآذن التوحيد مع مئذنة مسجد قباء، وترتفع مآذن العز والشموخ في داخل قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه نقطة مهمة دائما في أي أرض تبدأ، أول ما يبدأ الواحد بناء خلاص كأنك تأخذ من دمه، يشعر أنه تملك الأرض، أنا بنيت، أنا هنا بنيت مكان، إذا هذا مكاني، هذا وطني، هذا الذي أنطلق منه. ودي رسالة زي ما أنت قلت دكتور مظهر، أننا نبدأ من مكان لسنا نقاتل فيه، نبدأ من مكان لسنا نقاتل فيه. وقلب، وأنا أقولها للمشاهدين، قلبوا كل نصوص السنة، إرسال النبي عليه الصلاة والسلام إلى معاذ اليمن، إرساله أبي موسى الأشعري اليمن، إرساله علي بن أبي طالب إلى فتح خيبر، كل النصوص تقول إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة وأكبر أهل الله فوق المئذنة من داخل المحراب من أمام المسجد. إذن هذا هو المنطلق الرئيس الذي نقول لكل العالم، نبدأ من التوحيد ثم بعد ذلك ننظر ونتأمل ماذا يمكن أن نحقق لدين الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا. قدامي دلوقتي من كلام حضرتك ثلاث مشاهد والله كأني أراهم الآن قدامي. المشهد الأول دكتور أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة ويبدأ ببناء المسجد
في المدينة.
المشهد الثاني، يدخل المدينة ويؤذن بلال فوق الكعبة. المشهد الثالث متناقض تماما، يدخل جورج بوش العراق ويهدم المساجد ويذبح ويدمر ويسرق الحضارة ويسرق البترول ويسرق الكتب ويسرق كل شيء. غاية الفتوحات الإسلامية كانت دائما الغاية هي المسجد. يعني نذهب إلى أي أرض لنعبد الله عز وجل في هذه الأرض وندعو الناس إلى. وغاية الفتوحات ما يسمون أنفسهم فاتحين، يعني الذين جاءوا لفتح العراق وغيرهم، هدم المسجد ومنع الناس عن العبادات والفرقة وما إلى ذلك ما تعرفه. وفي النهاية يتهم الإسلام بأنه هو الذي يسفك الدماء وهو الذي ينشر دين الله بالسيف وما إلى ذلك. فكيف ترد من خلال هذه المشاهد العملية الواقعية التي سجلها التاريخ على هؤلاء؟
شتان شتان بين الحق والباطل.
نعم،
شتان بين الحق، بين من أقام الحق وأقام العدل ونشر الرحمة والسلم والسلام في ربوع الدنيا بأسرها، وبين من يعني يلبس ثوب السلام وهو يعني أول الداعين للإرهاب والظلم وسفك الدماء. الحقيقة أنت يعني وأنا أسمع أخي وحبيبي الشيخ محمد واسمع حضرتك حاجات كتير قوي قوي يعني عايزين نتكلم عنها،
مشاهد قدام عينيك
كتير حاجات كتير يعني. وانت بتذكر من وقت فتح مكة، الامر فتح مكة ده نقطة النظر يمكن من الحاجات العظيمة قوي اللي انا شخصيا كان نفسي اشوفها، لان احنا جيل يفتقد لحظة النصر يفتقد لحظة العزة والتمكين.
الله جميل قوي الكلام.
فمشهد يعني حتى يعني إن من الله علي
هنشوفها إن شاء الله.
إن من الله علي يا رب إن من الله علينا بدخول الجنة يعني ده هيكون
رجاء أو دخول بيت المقدس
يا رب يا رب. لكن نحن جيل حرم من لحظات النصر والعزة والتمكين. وأسأل الله أن يرينا يا رب أن يرينا على أعيننا هذه المشاهد تكون في المسجد الأقصى, وأن ربنا يقر أعيننا بهزيمة اليهود ومن تبعهم. مشهد فتح مكة الله أكبر, لم يعرف ولم يرى التاريخ أبدا مثل هذا المشهد. يوم أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصرا فاتحا مؤزرا في قوة هيمنة, مشهد عجيب. يعني هذا المكان الذي طرد منه يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا المكان الذي أوذي فيه وضرب فيه وسب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهد المؤثر قوي لعلنا نذكر لما الحبيب صلى الله عليه وسلم كان مهاجر وقال والله إنك لأحب البلاد أحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلي, ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. شوف الحنية وشاف الحب وشاف الارتباط. النهاردة رجع هيعمل ايه في وسط حوالي اكثر من 10,000 مقاتل, يعمل ايه؟ ياخد بقى بالثأر. الانتقام مش رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يبقى فيه هذا الانتقام, انما يعني ما يدور بخلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اسمى وارقى واعظم من ذلك. هو يريد ان يعبد الناس بلا اله الا الله,
يخرج من ظهور من يعبد الله.
نعم. يعبد
إذا شوف الغاية, يعني هي الغاية التي ذهب من أجلها إلى المدينة, وهي الغاية التي رجع من أجلها إلى مكة.
إنما غاية بوش وأمثاله أن تراق الدماء, أن يرى أشلاء, أن يرى الأجساد ممزقة. وأجساد مين؟ من يوحد الله عز وجل؟
من الذي يتحكم في من؟ هل الحرب يتحكم في الخلق أم الخلق يتحكم في الحرب؟
الخلق.
يعني انظر الى مسألة يعني ما انت فاعل.
نعم.
اذهبوا فانت
وحضرك
الكريم.
نعم.
يعني الخلق هنا هو الذي يسطر المعجزة الكبرى, معجزة
ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحدث. مفروض بنتكلم عن الهجرة.
نعم.
وبعدين الاولى بنتكلم فجأة بنتكلم عن فتح مكة.
نعم.
بنروح نتكلم النهاردة عن الخروج من مكة. ايه اللي رجعنا لمكة تاني؟ يا جماعة احنا لازم نحط قدامكم المشهدين, مشهد الخروج وهو مستضعف, ومشهد الرجوع في هذه القوة, ونبين الغاية التي خرج منها من أجلها, والغاية التي رجع من أجلها. ولكن كان في فرق بين المشهدين 10 سنوات. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام وللمسلمين دولة في 10 سنين, ليعود بعد 10 سنوات فاتحا مكة بهذه القوة المهيبة, آلاف الجنود مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده هيكون محور حديثنا مع ضيوفنا الكرام. بس اسمحوا لي, اتصل تليفوني من فضيلة الشيخ محمد مصطفى داعي الإسلام وقناة الناس الفضائية. شيخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مزهر
في بني سويف ولا ايه مولانا؟
كل سنة وحضرتك طيب.
صح والسلام. بني سويف.
في بني سويف.
متى ستهاجر الى القاهرة؟
ان شاء الله بكرة بإذن الله.
قريبا ان شاء الله. تفضل.
ربنا يعزك. ازيك؟ جزاك
الله خير. الحمد لله.
حبيت اقول لك كل سنة وحضرتك طيب.
صح والسلامة.
ووسع المشايخ الكرام الدكتور احمد الجهيني,
ربنا يعزك,
الشيخ جمال حلمي, وحبيبي الشيخ محمد الصادق,
الشيخ هاني حلمي.
الشيخ هاني حلمي. نعم. ربنا يبارك فيكم, واسال الله ان يجعلنا مباركا على الامه جميعا, وان يرزقنا الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
امين يا رب.
او الشيخ محمد يظن انه شباب, الشيخ محمد من ايام الهجره, شباب العجوز يعني نشوفه على
التلفزيون. راح الشباب دايما,
كان ايام الهجره, خلي بالك
راح الشباب دايما. الشيخ انا التقيت انا والشيخ محمد الصاوي على مائده الطعام عند حضرتك يا شيخ محمد في فرح اولادك.
ربنا يبارك فيك.
كل سنه وانت طيب. اتفضل.
ده شرف لينا يعني. النبي يسلم. كيف تحمل وكيف يعني عانى حتى نشر دين الله تبارك وتعالى.
نعم.
الشباب الان يلعبون بدين الله ولا ينتبهون كيف بدات الدعوه, وكيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما وصل إليه, وكيف يعني علم الشباب وعلم الأمة يعني الصبر والمصابرة حتى يصلوا بهذا الدين إلى ما وصلوا إليه.
نعم.
لكن يعني هم أخذوا الدين بالشدة وبالحب, فنحن فرطنا في ديننا حتى هلكنا وأصبحنا في ديل الأمم.
نعم.
فنسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا
آمين
وأن يجعل هذا في ميزان حسناتكم.
جزاك الله خيرا.
كل سنة وحضراتكم طيبين.
كل سنة طيب محمد. جزاك الله خيرا
عليكم بالخير.
جزاك الله خيرا وأسعدك الله يعني نلتقي قريبا على خير إن شاء الله. وهو ده اللي احنا النهاردة الشيخ أحمد الجهيني يعني بكلامه الجميل حط قدامنا صورتين, صورة الخروج من مكة وصورة الرجوع لمكة تاني, عشان نعرف بقى ما بين هذين المشهدين كيف كانت بناء أو كيف كان بناء الأمة الإسلامية القوية. اتصلت تليفوني تاني, عاوز يسلم على حضراتكم. عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضل أستاذ عبد الله.
كل عام وأنتم بخير.
صحة وسلامة.
أحب أرحب بحضرات المشايخ الكرام.
أيوة.
فأحب أقول نشيد بس.
اتفضل قول نشيد.
كين لك يا رسول الله شهداء في سبيل الله, كين لك يا رسول الله شهداء في سبيل الله, بحياتنا بالذل مرار ونموت بالعز حياة. كين لك يا رسول الله بعد الظلم اللي ظلمتوه, بعد الحلم اللي قتلتوه, بعد الطفل اللي حرمتوه من حضن امه وحضن ابوه, جايين لكم بتغلي دمانا ربتكم في عروقنا مهانة, هندمركم ياللي علمكم رمز الغدر ورمز خيانة. جايين لك يا رسول الله جعلت ظلام الظلم ستار يحجب نور ونهار وعمار, ودم الشهداء بركان نار ونهري عيد للأرض خضار, دست على قرآن الله يا ما أزيت رسول الله, دست على قرآن الله يا ما أزيت رسول الله, واللي هيسقط منا خاين بعي الجنة الدنيا وجاه. جاي لك يا رسول الله حب الأخلاق وقلوبنا, أما الدنيا أكيد هنسيبها لو تبقى الشهادة نصيبنا, يبقى له أماكن في الجنة هنشوف طه حبيب الله, كل شهيد هيكون وياه, هنشوف طه حبيب الله كل شهيد هيكون وياه, بعنينا هنشوف الله. يلا شهادة في سبيل الله جاي لك يا رسول الله.
شكرا عليك. شكرا استاذ عبد الله جزاك الله خيرا, بس بعنينا هنشوف الله ديت محتاجه بحث كتير. بعتين حضرتك ورؤيه الله عز وجل
في التوحيد يوم القيامه
يعني متعلق في بين المعتزله واهل السنه, يعني ندعو الله عز وجل ان نرى نور الله في الجنه ان شاء الله تعالى. اتصل تليفون ثاني معلش هنطول عليكم شويه. السلام عليكم استاذ علي بن سويف. عليكم السلام.
علي الوجيب بن سويف.
اهلا استاذ علي اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله
كل عام وانتم بخير.
بصحة وسلامة.
ازيك يا شيخ محمد؟
الله يحفظك يا شيخ.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
ازيك الله خير.
بخير يا شيخ محمد.
الله يكرمك. تفضل
شيخ محمد. انا عندي سؤال واحد بس ليك وللاخوة الزملاء.
تفضل.
انا عايز عمل اقوم به اخد به ثواب الهجرة.
الله اكبر. جميل. حاضر. جميل. جميل. حاضر.
حاضر.
جزاك الله خير شحالي.
انت طمع قوي. عاوز وانت بني سويف تاخد ثواب الهجرة. تعالى من بني سويف ماشي وانت تاخد ثواب الهجرة للقاهرة.
لا ان شاء الله.
طبعا يعني بضحك معاك لكن هخلي الشيخ محمد بقى, طالما انت سألت الشيخ محمد بالذات هخلي الشيخ محمد اللي يجاوبك بعد شوية ولما نكمل كلام مع ضيوفنا الكرام. تسمح لي يا شيخ محمد.
اتفضل الله يكرمك.
انا
نفسي
حطيتنا قدام
لو تعلق على كلام الشيخ محمد مصطفى عشان ما يخطناش بالله عليك.
ما هي الشيخ محمد مصطفى كان بيتكلم في نفس الموضوع المعاناه والشدد او
الشدائد التي
حملها الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل بناء دوله.
انا يمكن عايز اكد على نقطتين يعني يذكرهم وحتى يعني تفضلوا بالحديث عنهم في غايه الاهميه. وانتم بتقولوا بناء المسجد تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل التراب على كتفيه.
نعم.
ودور القدوه يعني دور القدوه واحببنا الكلام دور القدوه وكيف يعني ان القدوه يعمل بنفسه ويكون هو اول من يفعل. دي النقطه. النقطه الثانيه ان اول حاجه المسجد يعني المسجد نقطه الارتكاز, نقطه الانطلاق لبناء الدوله. وعايزي ونفسي ان احنا نربط بين المسجد في اول الاسلام والنهاردة دور المسجد عامل ازاي عشان الناس تحس ان احنا ما بنحكيش بنتكلمش عن قصص بعيد عن ارض
الواقع. لا تربط بما انك امام مسجد معروف وكبير في مصر هتربط لي بس الاول عشان المشاهدين الكرام يبقوا مركزين معانا. الناس تقول يعني الناس متخيله ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينه في رحله صيد يعني كان رايح يعني راح 10 سنين بيتفسح هناك وقعد في الشريف مدينة منورة ثم رجع مكة فلقى الأمور اتظبطت والدنيا صلحت وما إلى ذلك وبعيد عن أذهان الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد وشال الحجارة على كتفه وعلى بطنه صلى الله عليه وسلم وأنه بذل مجهود صعب في المؤاخاة بين الأوس والصلح بين الأوس والخزرج ومجهود صعب في المؤاخاة بين مجهود الأنصار ومجهود صعب في إجلاء اليهود وعن المدينة ومجهود صعب في معركة بدر ومعركة أحد والخندق يعني وكان يحارب بنفسه ده مشي فقط في معركة بدر تقريبا على رجليه 150 كيلو على رجليه فقط.
احنا عارف يا شباب احنا اعلان الناس لكأس العالم وما يسبق كأس العالم من اعلانات وارهاصات وتشجيع وشحذ الهمم والطاقات كم يستغرق كم يستغرق شحذ الناس للدوري الاوروبي دوري ابطال اوروبا كم يستغرق شحذ الناس لمسلسلات وافلام رمضان كم يستغرق شحذ الشباب والبنات من اجل فيلم او كليب شاهد افلام هوليود شاهد الكليبات على 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 القنوات شاهد الكليبات على الانترنت اقصد ان اهل الدنيا يتربون على شحذ همم اهل الدنيا للدنيا فمن باب اولى ان يكون اهل الدين يربون انفسهم يعني النهارده مثلا كان في محاضره وانا اعتذر للناس في 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 مجمع الاسلامي في المقدام بعض الشباب زعل انت ليه ما جيتش انا والله كان عندي ظروف وسافرت طيب تعبنا وعانينا طيب يا اخي تتعب من اجل الاسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بذل وكم عانى يعني ناس من الناس يعني بالامس الاهل يقصوا عليه قصه امراه توفي زوجها فلم يبقى عندها الا ولد وبنت ففي العيد الولد لا يلعب مع الاطفال فلي عندي صداع يا امي بعد ما العيد عد اخذته وكشفت فاذا ورم في الراس تهون كل ما نقدمه يهون امام ما قدمه وما بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نبذل شويه بس.
جزاك الله خيرا.
حال المدينه يعني حضرتك لمست نقطه في غايه الاهميه. كان في غايه الصعوبه. لنا ان نتخيل. اول حاجه حضرتك قلت كانت في مناوئات وفي خلافات عميقه الجذور بين الاوس والخزرج. وده امر في غايه الخطوره المنافقون، كيف كان المنافقون في قلب الايه الانصار.
نعم
المنافقين دول كان وعبد الله بن ابي سلول والطائفه اللي كانت معاه وكان هو اللي يملك المدينه وكان
حتى نزلت سوره المنافقين يعني
واخد بال حضرتك يبقى ادي جنب المنافق. ثاني حاجه اليهود بني قريظه وبني قينقاع وبني النضير وكيف عاهدهم صلى الله عليه وسلم. يبقى في يهود وفي منافقون وفي اوسخ وفي فقر. كيف يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بدولة
في وسط هذه المعارك
الضارية؟ الوضع في غاية الصعوبة شديد جدا. فعلا لمست نقطة مهمة بقول لحضرتك لم تكن الأرض مفروشة بالرياحين والزهور أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان الوضع صعب جدا. إنما الإخلاص، إنما القدوة، إنما الحب في الله عز وجل، ودي ريت تعرج الموضوع كبير قوي، الحب في الله بين المسلمين، الأخذ بالأسباب، القدوة كيف كان يبني وكيف كان يعمل وكيف كان يصبر على الجوع صلى الله عليه وسلم وكيف كان يربط الحجارة على
بطنه صلى الله عليه وسلم. 13 سنة شيخنا دليل على ان ال 13 سنه دول كانوا واجب، كانوا لازم يحصل.
نعم
تأهيل
تأهيل طبعا طبعا.
طيب الشيخ هاني حلمي
نعم
في جزئيه كده انا مش عايز امر عليها سريعا، توقف معاها عندك شويه. بنقرا في السيره بعدما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه حصلت ما يسمى ب المؤاخاه بين المهاجرين والانصار، ولا ينبغي أن ننسى دور الأنصار المهم جدا في إرساء قواعد لدولة جديدة في المدينة المنورة، حيث قابلوا المهاجرين بشيء من الحب والترحاب، والمهاجرين الذين تركوا أموالهم وأولادهم وما لهم وما عليهم في أرض بعيدة وهم الآن غرباء. فالحقيقة أن دور الأنصار دور هام جدا لا ينبغي أن نمر عليه مر الكرام، من ناحية البذل، بذل النفس وبذل المال والإيثار. وكان من ضمن هذا البذل كما قرأنا في كتب السيرة أن الرجل كان يتقاسم ما يملكه مع أخيه المهاجر، حتى أنه كان يقول له انظر الى يعني او اختار احدى زوجتي فهي لك.
عجيب.
هل هذا الامر صحيح اولا؟
نعم صحيح.
طيب حد. اذا كان صحيح فهنا مساله مهمه، بس اسمح لي يعني اضغط عليها شويه، استحملني النهارده.
حاضر.
لما بعض الناس الغير متعمقين في الدين يسمعوا الحكايه ديت، ان الانصاري كان يقول لاخوه من المهاجرين اللي تعجبك او اللي انت عاوزها من زوجتي هاتين او خدها لك. طب هنا يقول لك المراه يعني كانت
سلعه
ملهاش راي. افرض يا اخي واحده بتحب جوزها ومش عاوزه تروح للانصاري للمهاجر ده، ايه ذنبها في ان حصل اللي حصل ودوله جايه ورسول الله جاي ومعاه ناس وبتاخد دي اللي انت عاوزها خدها؟ فين فين اختيار المراه؟ فين كرامه المراه؟ ازاي المراه تبقى بهذه الدرجه هي كشك ولا هي بهيمه في البيت ولا عشان تقول خد اللي انت عاوزها؟ فعاوز نرد على هؤلاء الذين يقيسون بمقاييس الدنيا.
طيب
دون
طيب
النظر الى مقاييس
بدايه بقى. احنا يعني اتكلمنا في عده مواضيع وفي غايه الاهميه، وكنت عايز بس احط في الاول خالص بعض يعني النقاط على الحروف فيما تحدثنا فيه، لان فيها قضايا خطيره جدا. يعني قضيه او مزاعم انه الاسلام انتشر بحد السيف، قضيه اقامه العبوديه في الهجره ونحوها. يعني احنا ببساطه جدا اذا اتكلمنا على الشبهات دي، فاول حاجه فموضوع حد السيف هي معرفة أهداف الجهاد في سبيل الله تحل هذا الإشكال. معرفة التطبيقات التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والتي يشهد لها التاريخ الإسلامي هو أفضل لرد على هؤلاء الذين يدعون الإسلام.
هنقولها بس ردي لي على الجزئية دي.
حاضر. هقول حاجة.
جزئية الإيثار.
حاضر.
دور الأنصار وإيثار الأنصار ومسألة المرأة.
خيرا. أولا في حاجة أنا عايز أعملها، يعني أحيانا بتكون عندنا ظلال سيئة للقراءات، يعني عندنا قناعات معينة وثقافات معينة ربما ينظر بها إلى الأحداث، فبالتالي بنقرأها بعين أخرى تماما، يعني عين هؤلاء الذين يقولون أنتوا هو في البداية خالص هو بيصدر فكره عن إيه؟ بالبداية عنده شبهة أن الإسلام يظلم هذه المرأة، ومن خلالها هو ينقب على مثل هذا، ما بيشوفهاش. احنا لما بنيجي نقرا الاحداث دي بنشوفها بعين تانية خالص، ما بيجيش على بالنا انه الاسلام بيهين المراه خالص. احنا قاعدين بنشوف معنى الايثار العالي عند هذا الرجل الانصاري، بننظر اليها بصوره ايجابيه، لكن لانه هو بيفكر فيها بطريقه اخرى، بيفكر فيها من منحى اخر، منحى الاعتراض او منحى القناعات السلبيه تجاه الاسلام. هيبقى الامر كذلك لما مر عليك هذا المشهد وانت تقراه، الواحد يجل هذا الامر ويقعد يتوقف ويقول ان عبد الرحمن بن عوف اكثر منه كذلك خلق، يعني عزه نفسه انه يتعرض عليه ده كله ويتقال له لا دلني الى السوق،
بارك الله
فيك في مالك وبارك في اهلك دلني الى السوق. ومن الناحيه الاخرى نرى في هذا الرجل هذه المنقبه وهذا الكرم الاخلاق الكريمه عنده، ان هو عنده الاستعداد ان هو يبذل مال ويبذل اشد ما عنده، يعني علاقته بزوجته اللي هي تكون يعني ممكن تكون هي قرة عينه وبيقول له اختر بينهما، ربما تكون واحدة احب
هي الزوجة ده مش صاحبة قرار، يعني مش صاحبة اختيار. يعني هنفترض ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف وافق وخد احدى زوجتيه.
نعم.
سيدنا سعد بن معاذ،
عبد الرحمن بن عوف
سعد بن معاذ رضي الله عنه، واخد فين المرأة، اختيار المرأة و و و و ودور المرأة. بس اسمحوا لنا
هو مش عارف ايه
المرأة
سيبني عليها
هخلص بس الرسالة ديت لان بمناسبة المرأة من عشان ما انساهاش، يعني اختي فاضلة الحقيقة انا بحييها على رسالتها، لكن بعت رسالة للشيخ مصطفى الازهري كان في الفقرة اللي كان قبلية جزاه الله خيرا، اخي
بعتها لي يعني هو المقصود
للشيخ مصطفى الازهري عاوزاه هو يصلحها على زوجها، عشان برضه في الاسم اللي هي بعتها اسم مصطفى، فممكن كان الشيخ مصطفى الازهري يتصرف فيها دي. لا مش الشيخ مصطفى المقصود خالص، يعني اخي استحلفك بالله ان توصل رسالتي للشيخ مصطفى الازهري، استحلفك بالله يا شيخ ان تبلغ اعتذاري لزوجي
مصطفى
الحبيب مصطفى، طبعا هو مش مصطفى الازهري عشان ما حدش يفهم، من خلال البرنامج وتبلغه انني ما قصدت مضايقته بل اسعاده، فلذلك ارجو ان يصفح عني ويقبل اعتذاري له على قناتنا المفضله، فاني لا اطيق العيش بدونه ولا احتمل غضبه. جزاه الله خيرا. ولو انه كنت اتمنى انها تقول يعني مصطفى مين، يعني عشان بس زوجها يبقى عارف او رساله توصله، عشان هو يعني ان كان زعلان منها
كل المصطفى النهارده هيتبص،
لكن النهارده يا جماعه اي حد اسمه مصطفى زعلان من مراته ومراته مزعلاه النهارده يعتبر ان مراته بعت له رساله بالصلاح هيمكن الاخير ويتصلح النهارده 20 حد اسمه مصطفى ولا 40 حد اسمه هنيالك يا عم مصطفى.
دلوقتي دكتور مظهر احنا لا نظن من هذه الصوره التي عرضت ان كل واحد من الانصار جزاهم الله خيرا عنده 3 أو 4 من النساء جمعهم في السوق وجمعوا الصحابه وتعالوا نقوا. هي صوره وردت في التاريخ لا يعني انها تكررت بكثره في البيوتات لا يعني انها هي صوره من صور البدل. اضف الى ذلك ان المؤخرة لم تكن معنيه بالرجال فقط هو النساء دول ليس لهم حظ في الاسلام والرجال هم اللي اخوا لا كانت المراه ايضا عندها مشاعر مؤاخاه تجاه من جاءت تهاجر.
ده انا عايزه دلوقتي هو لو يعني هل كان اختيار المراه يعني كما ان الرجل كان يجود بنفسه من اجل الاسلام فكان المراه ايضا كانت تجود بنفسها من اجل الاسلام وكان الإيثار كان فوق مستوى الاختيار نفسه.
مسألة في غاية الأهمية بس احنا بنقول حضرتك تقول أقرت احنا الموقف حكي
ولا عندك مشكلة ولا حاجة
لا أصل الموقف وقف عند هذا يعني كان المفترض لو كان أتم ربما كان يأتي التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت عن هذه الحالة لكن ده ما حصلش يعني هي المسألة توقفت عند هذا فاحنا ما توقفناش عن ما بعده من الحكم التشريعي يعني هل كان بعد ذلك لو كان سيدنا لو كان هذا الرجل الأنصاري تركها لعبد الرحمن بن عوف كان بعد كده حيأتي التشريع النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لا للمرأة الآن أن تخير بين كهذا وذاك وكان هيبقى فيه تشريع ولا لا المسألة لم تتم لكن تركت هكذا لتعطي هذا الملمح الجيد في حسن الأخلاق وفي هذا الإثار
ده كان سؤال لحضراتكم وهل معنى أن سيدنا سعد بن معاذ فعل هذا الموقف مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف هل معنى ذلك ان النهارده من حق واحد مسلم عاوز يبقى في مرتبه عاليه من الايثار وعاوز يبقى زيه زي الايثار ان كل واحد صاحبه تاني اتفضل نقي اللي عجبك
انا عايز اقول حاجه مهمه عند الناس بتبقى مشكله احيانا لما نيجي نقرا سير السلف ودي مشكله كتير قوي بتواجهنا حتى في الدعوه الواحد ساعات طول مثلا الواحد ايه وكان فلان من السلف يصلي كذا من الركعات باشياء ممكن تكون هو يستغربها شيئا ما يا جماعه في فرق ان احنا نحط سقف للأعمال دي بمعنى انه في ناس بتجتهد وبتعمل وبتسوي تحط لهم سقف وما بين التطبيق الواقعي يعني انا قصه سعد بن ربيعه دي سقف الايثار بالنسبه لنا يعني قمه الايثار بالنسبه لنا لكن معناها ان احنا نطبق تطبيق حرفي لهذا لا احنا مش مطالبين بده
لا واحنا نقول ان المراه كانت على نفس القدر من الحب والتضحيه ومما يدل على ذلك عندما دعا الاسلام ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم الى الانفاق كانت تخرج من
يعني جوزك ولا نصف الاسلام لا نصف الاسلام
نعم
انا ضحي بحب جوزي من اجل نصف الاسلام ده انا عاوز ابرز دور المراه ده موضوع لو خدناه من الناحيه الثانيه زي ما الشيخ احمد عمل لف الموضوع ان ده موضوع يبرز دور المراه المهم والعظيم ان كانت هي ما عندهاش اعتراض على كده في سبيل ان ينتصر الاسلام نفسه لكن السؤال المهم بقى اللي هجاوب عليه بعد اتصال تليفوني من اسوان اخويا محمد من اسوان عفوا محمود من اسوان هل هذا القانون في هذا التوقيت كان بمثابه قانون الطوارئ في هذا التوقيت الذي لا يسري على عصرنا بمعنى ان هي كانت حاله مؤقته فقط مرحله في التشريع الاسلامي فقط لا يسري على الامه الاسلاميه الان فكروا وجاوبوني بعد اتصال تليفوني واللي هجاوب صح له جايزه السلام عليكم السلام عليكم استاذ محمود
الو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
السلام ورحمه الله وبركاته في سؤال سيادة انت سالتك عن سالته للشيخ هاني عن الحريم الانصار والزواج وكده يعني
نعم
يا ريت توضح كده السؤال ده ثاني لو سمحت
سؤال ما بيه يعني
نوضح النقطه يا
اخي نوضح النقطه
ايوه لو سمحت
حاضر هنوضحها لك دلوقتي حالا حاضر باذن الله هنوضحها لك حالا
جميل هل هي كانت مرحله كذلك هي كانت مرحله احنا لسه متفقين دلوقتي ان هذا الامر ليس مامور به
جميل.
وليس عندنا لا نصوص في الشرع ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه الى هذا التوجيه ويعني وتم تطبيقات اخرى بنفس هذه الصوره الايثار في صور اخرى لكن مش بهذه الشكل مش على هذه الشكل ان انا ممكن اضحي باحدى زوجتي لذلك بس عندي الاستعداد للتضحيه يعني احنا مش عايزين ناخد الصوره احنا عايزين ناخد بس انا عندي استعداد ان اضحي باي شيء اضحي بزوجتي اضحي بمالي اضحي بحياتي اضحي باي شيء لنصره هذا الدين هو ده المعنى
اللي الشيخ احمد كان عايز يقول ايه
وبعدين الزوج في اللغه ما له قرين من جنسه فالمفروض الزوجين يعني شيء شيء واحد. المفروض اثنين شيء واحد. الزوج بيتكلم على لسان زوجته والزوجة تتحدث على لسان
زوجها. يعني الزوجة كانت تضحي بجوزها برضه ولا ايه؟
اكيد ضحيت بيه طبعا في العيد الكبير.
لا احنا بنحكي عن المشاهد اتلخبط محمود
مشاهد الموضوع اللي برضه خش محمد ربنا يبارك فيه. الاخ اللي سال وقال عايز ياخد ثواب الهجره يعني
ما لسه هجيله
في السؤال له حديث بس يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم البخاري من حديث عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه يعني انت عايز تاخد ثواب الهجرة ان تهجر كل معصية رزقت ثواب الهجرة وانت في بيتك
ولا هجرة على فتح ولكن جهاد ونية.
نعم
حديث النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي
يعني انت انت يا استاذنا الكريم الاستاذ عبد الله تستطيع ان استاذ علي تستطيع من بني سويف تستطيع ان تاخذ ثواب الهجره بنيتك فقط بهجرك المعاصي بهجرك المعاصي والذنوب بالهجره الى دين الله عز وجل بان تترك المعاصي وان تلتزم الطاعه لله سبحانه وتعالى. اتصل معي استاذ حمدي استاذ سعيد من نوفيه. السلام عليكم. خليك فاكرين بس توضيح لاخويا محمود. السلام عليكم استاذ سعيد.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل اهلا وسهلا مرحبا.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين.
انا صح اولا بقول لحضرتك كل سنه وانتم طيبين.
صح
ونفسي يا دكتور مازر والله عشان انا بحبكم في الله قوي اقبل ايديكم والله نفسي وانا عيني
ربنا يجزيك خير يا
وبحبك يا دكتور مازر لان حضرتك في بشاشه وجهي كده يعني جميله جدا.
ربنا يكرمك سعيد ربنا يستر
ما شاء الله يعني يعني قناه الناس ادخلت علينا الفرحه والسرور. فانا مش هطول على حضراتكم انا عايز اعرف مين من الصحابه اللي شاركوا في الهجره.
حاضر حاضر.
مين الصحابه شاركوا في الهجره؟
شاركوا في الهجره
كتير.
ايوه استاذ اسماعيل السلام عليكم.
وعليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ومنين ما تروح تلاقي
ايوه
احباب في الله معاك.
الله
يجمعهم حلم واعد.
ايوه
ان الدين للحياه.
الله
عايشين في الدنيا لكن الروح سبحة في علاه والنفس المطمئنه هي سفينه النجاه.
الله
مرحبا بشيوخي الاعزاء واحبابنا.
اهلا بالشاعر الكبير
والشيخ احمد والشيخ هاني.
اهلا وسهلا
الشيخ محمد الصاوي. اشهد الله عز وجل اني احبكم في الله وانا يعني الشيخ محمد الصاوي يعني ربنا يا رب يبارك فيه ويجعله عونا للمسلمين جميعا. ان شاء الله يعني كان سؤال لمشايخنا الكرام يعني كيف نربط الشباب يعني بالهجره وكده.
حاضر
ربنا يبارك لكم.
انا اشكرك على الشعر الجميل.
يعني انا بحبكم جميعا الشيخ محمد انا بحبه جدا جدا جدا.
يا دخت الشيخ محمد دي كثير وبحبك ليه ربنا يحبك
واحنا كمان بنحبه
في الله بنحبه في الله وبنحبه في الله برضه.
بحبكم
مين يا مين يا حمدي. السلام عليكم استاذ احمد. السلام عليكم. معلش يا جماعه دول ناس تفاعلت معاكم. السلام عليكم استاذ احمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا شيخ مظهر؟
الحمد لله يا استاذ احمد تمام.
خليك انا كنت عاوز اسلم على الشيخ احمد والساده الضيوف اللي موجودين.
ربنا يبارك.
وكنت عاوز بس اسال متى يصدق الناس القول حتى يصدق العمل؟
الله يصدق الناس القول. حاضر.
حتى يصدق الناس العمل.
حاضر.
وكان في بس بعد اذنك مداخله كانت بمناسبه الهجره وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ان من احب فعلا الرسول حقا رخاء الله حبه وحب رسوله.
نعم.
وانا حصل لي موقف في حياتي كان والدي كان طالع عمره وكنا كل ما نساله هترجع امتى يقول لك لا دي هتطول السنه دي مع الرسول. كل ما حد يساله نفس السؤال يرد عليه نفس الاجابه.
الله.
فتوفى رحمه الله عليه في الله. اليوم اللي هو يعني كان المفروض هيبات ثاني يوم هيصحى هيسافر على طول السعوديه كان توفى في اليوم.
هنياله هنياله هنياله.
الله يرحمه رحمه واسعه. شكرا لاستماعكم
الله يرحمه رحمه واسعه. فكرت فكرتني بجاري اللي رباني ابويا الكبير يعني الحقيقه الحاج العم السيد الوكيل مات ايضا في السعوديه اثناء العمره قبل ان يرجع وكان يبكي بكاء مريرا عند الذهاب وانه يعني يعرف انه لن يعود الى بلده مره اخرى. ابويا الله يرحمه السيد الوكيل.
تذكرت ملامح دكتور مظهر ملامح في اول حديثين عن الهجره واول سؤال للشيخ هاني جزاه الله خيرا. الشباب والفتيات
نعم
اللي هاجروا واللي قدموا واللي بذلوا
واللي تعبوا ومحن النبي عليه الصلاة والسلام اللي تحدث عنها الدكتور أحمد وعناء النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي بنى المسجد؟ ليس الكهول، هم الشباب. من الذي حمل أكتاف على كتف الدعوة؟ هم الشباب. من التي كانت تأتي بالطعام؟ من الذي كان يأتي بالأخبار؟ بل أثار النبي وخطوات النبي صلى الله عليه وسلم على الرمال، من الذي دارها بعد ذلك؟ سراقة وعبد الله بن عريق الطراعي. إذن كل هؤلاء شباب. أنا 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 اليوم
الدكتور أحمد امبارح قال كلمة جميلة قوي، ويسأله بسأله عن دور الشباب والتضحية وما إلى ذلك، قال كلمة غاية في الروعة. قال حينما توجد قضية واضحة المعالم يكون فيها القائد معروف والهدف معروف، ستجد الشباب يضحون من أجل هذه القضية. يعني يعني ونحن في أكتوبر، معركة حرب أكتوبر، أما كانت سيناء محتلة وما إلى ذلك، كان الشباب في مصر أي شاب عنده استعداد للتضحية بكل ما يملك. الآن عندنا قضية وعندنا قضايا أخرى
كبرى، قضية فلسطين،
لكن محتاجين الناس بس تبرز القضايا شوية وتشجع
الأهداف
عشان اتصال إخواننا من بغيش نحن نتركها. الشيخ أحمد جاوب على أخونا الكريم الأستاذ اللي اتصل عايز توضح حتة التضحية. المرأة كان عندها ساعات تضحي من أجل الإسلام في الصورة اللي كنا عنها، صورة سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه. تسمح توضحها ولا أوضحها في جملة لأخونا الكريم؟
احنا قلنا ان ابتداء الفكرة ليس فيها هذا البعد اللي ممكن بعض الناس يلتبس عليهم، هو البعد السلبي ده، انه هو المسألة ما كانتش انه هو بيضحي بامرأة لانها سلعة ولا انها شيء مهين ولا انها شيء رخيص ولا من هذا القبيل ابدا، بل هو عنده استعداد ان يضحي بالاغلى عنده، والاغلى عنده ده زوجته اللي هي اقرب الناس الى قلبه، عنده استعداد لهذا. فهذا من هذه الجهة. ومن جهة تانية قلنا ان المرأة هي الاخرى قد تضحي بزوجها قرة عينها من اجل هذا الإسلام. فالمعنى معنى الاستعداد للتضحية في هذا ليس شيء. قلنا إن المعنى هنا مش معنى محتاجين تطبيقه حرفيا في الواقع، لكن محتاجين تطبيق أصل المعنى بحيث يكون عند الإنسان هذا الخلق الرفيع من الإيثار، إن عندي استعداد إن أنا أبذل شيء غالي بالنسبة لي لله سبحانه وتعالى وأوثر أخي على نفسي. معنى ده مش متحقق، يعني قوة الإيثار ده بالذات محتاجين نتكلم فيه،
وهو أمر غير تشريعي، وهو أمر غير تشريعي. يعني ما حدش يقول النهاردة إن لو عنده زوجتين وعاوز يجامل واحد صاحبه أو عشان يعني يبقى في درجة من الإيثار يقوم يتبرع بواحدة لصاحبه، مش موضوع تشريعي خالص، هي كان تعبير عن قمة الإيثار. هذا أمر. الأمر الثاني، المرأة نفسها في حد في هذا الوقت كان عندها استعداد تضحي بأي شيء من أجل الإسلام. الأمر الثالث، هذا لم يحدث أصلا، ولو كان حدث الله أعلم كان يبقى كلام الرسول فيه عامل إزاي وكلام القرآن عامل إزاي.
خاصة في الإيثار، الإيثار لا إيثار في الطاعة، لكن الإيثار في أمور الدنيا. يعني أنا عندي إن أنا أدي الشيخ محمد من مالي وأثيره بذلك وأعينه على شيء، أدي الدكتور أحمد شيء من متاعي علشان أعينه على أمر دنيا
هكذا. لا طب السؤال الأخوان الكريم اللي اتصل بيقول من عايز يعرف من الصحابة هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يا شيخ محمد عندك يعني تذكر بعض الأسماء التي
هاجروا برفقة النبي أو ساهموا
قبل النبي أو في رفقة النبي
يعني
أو
بعد النبي؟ السؤال أنا أعتقد أنه فهمت أنه يقصد ساهموا في الهجرة، ليس يقصد هاجروا، الذين هاجروا أسماءهم غير معلومة.
المساهمة في الهجرة لم تكن مساهمة مادية، كانت مساهمة
بأي شيء. يعني ساهم في الهجرة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه،
قبل الهجرة مصعب،
وقبل الهجرة مصعب يعني هو
عشان نوصل سيدنا أبو سلمة،
عشان نوصل
المسألة أنت ذكرتها رضي الله عنه
مظهر أن هناك إعداد سابق قبل الهجرة. اللي أراد أن يضحي بزوجته هو أساسا تربى على خلق الإسلام من البيعة، بيعات العقبة البيعتان السابقتان، وأهل المدينة تربوا إحنا نضحي بالروح. ستضحي بالروح، إلا أقل من الروح ابنك تضحي بابنك، زوجتك، بلدك، مالك، كما فعل صهيب الرومي وسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا قبل النبي وسبقوا مصعب إلى المدينة ومعاذ بن جبل، والصحابة كثر، هم تركوا كل شيء من أجل الإسلام. إحنا اليوم نقول نخرج من
يعني كل من يأتي اسمه من المهاجرين في معركة بدر أو أحد
هو
هاجر مع النبي صلى الله عليه
وسلم. يعني هل ذكر الدكتور أحمد المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه؟ هي بس تعليق يسير. المطلوب اليوم، المطلوب اليوم يا شباب يا فتيات، اهجروا ما نهى الله عنه. ما المقصود من الحلقة دي؟ نخرج من هذا
في آخر جملة نبعت رسالة عن هجرة الذنوب وما هو المطلوب اليوم. بس سؤال أخونا الكريم الأستاذ إسماعيل، كيف نستطيع أن نربط الشباب بالهجرة؟ ده سؤاله. يعني عندك
دور الشباب.
لا هو بيقول كيف يرتبط الشباب هيك في
دور الشباب خلال دور الشباب. هو ده ارتباطهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني هو عاوز يوزع ازاي نعلمهم الهجرة وازاي نغرس في نفوس الشباب قيمة الهجرة والقيم التي كانت في الهجرة زي الإثار وزي
انا عندي يعني ملمح مهم قوي في مصعب لان هو ده دور من اهم الادوار.
جميل.
احنا متصور احنا قاعدين نتكلم على سعد بن ربيع وهذا الدور ده مصعب في سنة او في سنتين يصنع المعاني دي في اساس لكن يغرس فيهم المعاني ده. واحد اتربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم في مدى العشر سنين ولا 13 سنة اللي في مكة يبعثوا النبي صلى الله عليه وسلم قبليه للمدينة يغرس المعاني دي عند الانصار يعمل ايه؟ هو ده الدور بالضبط. اول حاجة يجلي هذه القلوب يعني ايه في كل اللي قام بيه انه يطهرها ويطلع المعاني والمعادن الاصيله ويستثمرها وينميها.
لان بعض الناس مش عارفه ايه اللي عمله.
هو ده اول شيء هيكون عمل ايه. اول شيء اللي احنا هنقوله دلوقتي لما ايه الهجره انا عايز اوصل الى ان انا اهجر الذنوب او اهجر الاخلاق السيئه او اهجر هذه المعالم السيئه اللي انا عايز بيها.
يعني ان هو اول سفير في الاسلام رسول بعثه
الدور الانبياء مصعب
نوري عشان يمهد يمهد القلوب.
عمل ايه بقى هو؟ ايه الدور اللي هو عمله اللي احنا متصورينه ان هو هيكونه؟ هو متعلم زي ما قلنا كده متعلم 13 سنة متعلم عقيدة ومتعلم تربية ومتعلم تزكية ومتعلم هذه المعاني الاساسية اللي النبي صلى الله عليه وسلم غرسها هيروح بيها هيمهد المدينة تماما قبل بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المتصور ان هو اللي قام به كالتالي ان هو ثبت هذه المعاني ان هو اول حاجة زي ما قلت كده استثمر الفطرة وده الدور اللي المفروض يعمله المربين الان. انا عندي الشباب حضرتك لسه بتقول
ما تسمح لي ايه وانت سمحت لي
سمحت لك
بدقيقتين راضي يعني دعونا يعني نستثمر هذه الحلقه في دعوه للشباب ودعوه لكل من يشاهدنا الان وهي دعوه الهجره هجره الذنوب والمعاصي والاقبال على الله عز وجل بتوبه صادقه وهي دعوه للهجره من خلال بعثنا رسائل الان باسماءكم واماكنكم. اللي عاوز ينوي ان يهجر الذنوب من الان وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة سابقة يبعث رسالة يقول تبت إلى الله عز وجل هاجرت إلى الله سبحانه وتعالى سأترك الذنوب سأقبل على الله سأجدد النية من جديد وأتوب إلى الله عز وجل بأسمائكم. أستاذ حمد هيجيب لي الرسالة وهقراها لكم في آخر الحلقة وسندعو لكل من نوى هذه النية أن يثبته الله عز وجل على الطاعة وأن يهجر المعصية وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يأخذ بنيته ثواب من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة للهجرة من خلال اشتراك حضراتكم باتصالات او رسائل SMS من اي بلد هتكون ان شاء الله.
شوف المسألة زي ما حضرتك بتقول دلوقتي كده علماء الاخلاق بيقولوا انه علشان اعمل اخلاق اعمل خلق حسن عشان الناس دي تهجر عشان الناس تستجيب لكلام حضرتك دلوقتي وما يبقاش كرد فعل انفعالي او كلام وخلاص وما يبقى موقن به لازم يعمل حاجة اسمها المثير والاستجابة. لازم اعمل شحن الشحن ده يتولد عنه طاقة الطاقة دي اعرف اوجهها. يعني ايه؟ يعني انا عليا دلوقتي ان انا اعيشه مثلا زي ما دكتور احمد مثلا اشار الموضوع محن النبي صلى الله عليه وسلم واعيشه في المعنى ده فهو يبتدي يشوف هو النبي كان بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وانا في الاخر خالص قاعد مقضي حياتي في لهو وعبث وكذا وكذا انا لازم ابتدي المثيرات دي تبقى عليه. مثير زي ايه؟ هو احنا ليه بنقول دلوقتي ان القصة قصة كلام الدكتور الاحمد امبارح ان قصة قصة ان انا اصنع له هدف. هو ليه الشباب دي كلها تلمت على ماتش كورة علشان اتحط لهم هدف وتحط لهم معنى انتماء وتحط لهم معنى كذا. احنا لازم نعمل نفس الكلام ويبقى خلل عندنا دعوي ان احنا مش عارفين نصنع للناس اهداف حقيقية ان احنا بنديهم شعارات الا وهي انت تعيش لتعبد الله عز وجل ولما بنتكلم بكلام تقليدي اللي هو الشاب بيسمع هو انت بس تصلي هو انت ده تعمل هو انت تسوي وهو عنده طاقات تانية المفروض اوجهها له. تضييق معنى العبودية اللي هذه المعاني ان انا مش معايشه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ان انا معايشه معنى العبودية في كل تصرفاته.
الشيخ الجعين عمل يلا لم الشمل كان كله برنامج سلوكي كله واظهر من خلاله فعلا الدعوة تحرك اظهر من خلاله ان العبودية لله عز وجل مش بالصلاة والصيام فقط بقدر ما هي تعامل مع الوالدين تعامل مع الزوجة تعامل مع الأسرة تعامل مع ذوي الأرحام مع الفقراء والمساكين أليس كذلك؟
نعم. وأنا يعني أرجو من نفسي ومن كل أخواتي حبايبي في الله دعاء ان احنا المفروض برضو نركز على الشباب شوية يعني الجيل محتاج تربية
هو كل شيء
طب نركز على الشباب ازاي مع بعد اتصال اخويا عمر. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ مطر ازي حضرتك؟
ازيك يا استاذ عمر؟
تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟
الحمد لله رب العالمين.
بس كنت عايز اسلم على المشايخ الافاضل واقول لهم يعني ان انا بحبهم في الله هم يعني والله يعني الاحب هم الثلاثه احب الى قلبي فعلا يعني.
الله يخليك.
الشيخ احمد والشيخ الثلاثه
بس الحب. يعني وانا اروح
يعني انا والله بس هم يعني في الدعوه كده هم الشيخ احمد الشيخ هاني والشيخ محمد بيحبون في الله والله جدا جدا يعني. فانا بس بسرعه يعني سريعا هو يعني استكمالا اللي حضرتك كنت بتقولوا هو ايه الخلق والايه والفهم مش بس العباده الايه المحض. فكنت بفكر ان هو سبحان الله يعني دلوقتي ان معامله النبي صلى الله عليه وسلم في من يعادوه من الرفق والرحمه يعني سبحان الله فعلا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه طبعا حديث النبي هو لما كان يجلس مع سيدة عائشه وكان مر عليه احد اليهود وقالوا ايه السلام عليك فهو سيدة عائشه قالت ايه قالت بل انتم عليكم هي فهمتها ذكيه سبحان الله قالت لهم ايه انتم السلام عليكم واللعنه يعني بترد على من يسب رسول الله فهو ده اللي بيحصل اللي هو بقى ايه الا رسول الله والضجر ولا ولازم نعمل حاجه والحماس يبقى سلم سبحان الله بقى المعلم الرفيق قال لها ايه انا طبعا على قد يعني بس على بحاول اجتهد يعني قال لها مهلا يا عائشه ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا على سواه وكما قال صلى الله عليه وسلم فلقيت سبحان الله ان هو ايه والشيخ محمد حسن سبحان الله من فتره قريبه كان بيتكلم في المعنى ده ان هو لا ده الشيخ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيرد على من يسبه على اليهودي على اليهودي مش مسلم بقى مثلا بيشرب خمره كده لا على اليهودي وعلى من يسبه بيرد بهذا الرفق هو قالوا عليكم بيرد هذا الرفق ليه انا سبحان الله سمعت كده احد المشايخ انا مش عايز اعطلكم بس ايه سمعت احد المشايخ بيقول ايه يعني كاتب يعني في التعليق على الحديث ان علماء الحديث يقولوا ان النبي كان يود ان يؤلف قلوبه ففوجئت النبي بيؤلف قلب من يسبه سبحان الله فعلا يعني بجد والله يعني
يا اخي الكريم وكيف تصرف النبي مع اهل مكه وكيف تصرف النبي مع اهل الطائف وكيف تصرف النبي مع اليهود في اول هجرته
انا بس
الو نعم معاك اتفضل
معلش مش قصدي اقطع حضرتك هو بس فعلا مش عايز حضرتك بتقول فعلا فهو نفسي بس لو علماء لو مشايخنا والدعاء الفضلاء فعلا فكر الناس يعني احنا لما يبقى في سب للدين او سب للنبي صلى الله عليه وسلم الفكر بقى للناس عايزين بس الوضع يبقى لا احنا يا جماعه عايزين بقى يلا والا رسول الله والحماس انا بحس ساعات ان
احنا يعني انت عاوز الدعوه تكون بالرفق يا استاذ
رفق ورحمه استاذ عمر ده مش ضعف والله لا الضعف لو في المعركه لازم القوه والحماس لكن ده ليس مقدور فيه الان لكن دلوقتي كل الحياه دلوقتي بتقول ان احنا الرفق والرحمه بمن يعادينا هو حتى لو عدو والله بجد وجد الرفق والرحمه دي يعني الدنمارك مثلا او السويس او كده او بيحصل فوجئوا بان نسبه كبيره جدا في المية ناس بيقولوا ايه بيقولوا لا ده المسلمين لازم نساعدهم ويطلعوا مظاهرات ناس اجانب مع الاسلام فبيحصل انشقاقات بينهم فلو يحصل حاجه زي كده لو فوجئوا ان احنا عندنا رفق ورحمه هيقفوا بجانبنا والله هيكسبهم معانا هيكسبهم في الاسلام والله جدا حتى اعداء الدين اللي بيكرهوا الدين هيحصلهم ذهول
استاذ عمر شكرا للدعوه الكريمه دعوه للرفق استاذ احمد السلام عليكم
وعليكم السلام عليكم
اتفضل اهلا وسهلا
بتكلم على الشيخ الكرام الشيخ احمد الشيخ هاني والشيخ محمد الصادق
الله يكرمك
انا بس عايز برضه ناخد من الهجره يعني ادب الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم
الله
وناخد منه برضه يعني العلماء يكلمونا كده عن الادب مع العلماء
الله جميل
يعني حته من حته الغيبه خصوصا مع يعني بالذات بسرعه الواحد بيشوفها في البرامج بالذات يعني حته سوء الادب في بعض الناس اللي بيتصلوا مثلا في سوء الادب مع العلماء
ايوه
يعني بنشوف حاجات بصراحه مش يعني لا طريق يعني
نعم
فريق الشيوخ يدونا كلمه عن ادب الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم وناخد منه الادب مع العلماء
حاضر شكرا استاذ احمد ربنا يبارك فيك الاستاذ عمر اتصل من شويه اشكرك شكرا جزيلا استاذ عمر بارك الله فيك وانت تدعو الناس الى خلق الرفق وهنبرز هذا الخلق مع علماء الكرام دلوقتي خلق الرفق والاستاذ احمد بيقول يعني كيف يعني نبرز ادب الصحابه مع النبي وكيف يتادب الناس مع العلماء اللي هم ورثه الانبياء برضه هنجاوبك استاذ احمد وجزاكم الله خيرا على الاتصالات ومع حضراتكم في دعوه للتوبه ودعوه للهجره هجره الذنوب والمعاصي والاقبال على طاعه الله عز وجل طمعا في جنته وخوفا من عذابه اخونا الدكتور احمد الجهيني بارك الله فيك والهجره الاخلاقيه
نعم هو يعني بمناسبة الكلام اللي سمعته يعني أنا كنت بقرأ قبل ما أجي على طول فمما قرأت أن القواعد التي أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني أول قاعدة إعلاء كلمة الله عز وجل ثاني قاعدة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة
الله
وده يعني وثالث حاجة الحب والإخاء ورابع حاجة القدوة فكان تاني حاجة الدعوة إلى الله وإحنا محتاجين جدا والله محتاجين أنا نفسي عن نفسي محتاج جدا أتعلم وأؤكد وأداوم أن ندعو لله بالحكمة والموعظة الحسنة. إحنا يا أخوانا بنعاني من ممن دعوا بغير هذا الطريق وعلى غير هذا المنهج، وكم بعد الناس أميالا وأميالا عن طريق الله عز وجل بسبب هذه الدعوة المؤسفة التي تنفر الناس. يعني الأخ بيذكر حبر اليهود زيد بن سعد لما يعني سبحان الله أراد أن يتعرف على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ده رسول ولا مش رسول، وقال أنا عرفت منه خصلتين وبقي خصلة ثالثة لما أقرض الناس صلب بعض الأموال، وكان معاه سيدنا علي طول حديث طويل. المهم فجي وقت السداد أو قبل وقت السداد، فعايز يشوف بقى خلق النبي كيف كان، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه وسب النبي وشال أنكم آل مطلن يا آل محمد أعطيني من وكاد عمر أن يفتك به. يعني حتى زيد بن سعنة بيقول إيه، وعمر وإذ بعمر عيناه تدوران في رأسك الفلك المستدير. شوف الوصف سيدنا عمر صرح قال له إيه، قال له عدو الله ما درش يمسك نفسه برضه، عدو الله تفعل برسول الله ما أرى وتقول لرسول الله ما أسمع، والله والذي نفس بيد لولا أني أخشى لومه أنه يلوم علي لضربت بسيفي حلقك. لو أنا بس ما يلومش علي. فهو بقى إيه، يراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد بيخنقه وبيشتمه من سيد البشرية صلى الله عليه وسلم ورئيس الدولة يسب ويهاب ويتخنق، فلا يزيده ذلك إلا تبسما ورحمة ولينا صلى الله عليه وسلم. وعمل إيه بقى، بص بقى لا. قال لسيدنا عمر اذهب معه واعطيه حقه ثم زده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته.
عشان تخوفته
يا الله يعني. ايه ده، ما هذه الرحمة. دلوقتي عشان بقى ننزل على ارض الواقع، عندما تجد عاصيا او فاسقا كيف تدعوه، كيف تستقبله، كيف تحدثه؟ يا اخوانا لازم بالبلدي خالص لازم ناخد الناس واحضرنا ونطبطب عليها،
هيدي القدوه ده
والابتسام. يعني الرفق كان في
اذا لم يكن رسول الله قدوه.
نعم. هو في خلط في المفاهيم. يعني بعض الناس يظن ان الحب في الله والبغض في الله يقتضي ان انا اكشر وان انا اغضب في وجه العاصي. لا، شتان شتان. عندما نبغض انسانا في الله انما نبغض فيه المعصيه التي بها يعصى الله عز وجل، انما هو كمسلم لا والله. وغير المسلم
اذهب الى فرعون
وغير المسلم
فقول له قولا لينا.
عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي ماشية فوقف لها، فقالوا له دي جنازة يهودي، قال أليست نفسه نفس تفلتت مني الى النار. ولما كان الحديث عبارات عند البخاري حديث صحيح. لما كان يعني والحديث ده عجيب جدا والله يا اخوي حبيبي شيخ نظر، عجيب. لما كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا طولت
لا 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 لا،
كان يخدم رسول خادم وغلام ويهودي، عدوا معي خادم وغلام ويهودي. وعندما غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادته ودعاه الإسلام، فنظر إليه أبوه، الولد ينظر لأبيه، فقال أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي مستبشرا ويقول الحمد لله الذي أنقذ بنفسه من النار.
وكأنك تشير إلى هجرة العنف.
نعم.
وأن يذهب الإنسان إلى خلق الرفق.
نعم. وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
ولقد كان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين.
نعم.
كيف كانت رحمته بأعداء الدين أو بغير المسلمين عموما؟ وقد قابل النبي صلى الله عليه وسلم طائفتين غاية في البشاعة، طائفة المنافقين وطائفة اليهود. ولعله لم يبل اليهود من أول يوم، بل أمهلهم وتعاهد معهم ثم نقضوهم العهد وتآمروا عليه، فكان جلاء اليهود في بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة. كيف كان تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين بعد الهجرة النبوية المشرفة؟
يعني كما أشرت كان عندنا طائفتين من أخطر ما يكون، طائفة المنافقين ودي طائفة حادثة. يعني احنا في مكة الإشكالية كلها مع مشركي قريش، المواجهة واحدة. الآن صار عندنا طابور خامس موجود من هؤلاء المنافقين. تتصور أن التشريع يأتي بعدم التعامل، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هؤلاء وسمى لحذيفة أسماء هؤلاء المنافقين ويعرفهم، إلا أن التشريع يأتي بأننا نعامل الناس على ظواهرهم ولا نعاملهم على ما في بواطنهم. من المواقف الجميلة جدا معلوم أنه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين
كان ابنه من أشد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم غير على هذا الدين، ولربما أراد عبد الله أحيانا أن يفتك بأبيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدله على غير ذلك، اذهب فأطع أباك. عجيب، يعني هو معلوم ان هذا عدو لله والان يتربص بالمسلمين ويحدث المكائد والقلاقل وكذا، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل معهم هكذا. فمع المنافقين لم نتعامل معهم على ما في بواطنهم من خبث، وانما تعاملنا على ظواهرهم، وبالعكس تعاملنا معهم من منطلق حسن الخلق الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عليه، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء انظر هذا منافق خد بالك منه، اعمل معه كذا واعمل كذا، وتعامل معه بالإساءة علشان لا يستشعر أننا ضعفاء أو نحن ما صنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. بل مع اليهود نفس الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر وضع ميثاق، وهذا هو الدستور، يعني الثلاث حاجات الأساسية اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها أول ما دخل المدينة، ثلاث حاجات: بنى المسجد، بعدها عمل أواصر الأخوة الإيمانية دي من الأوس والخزرج، بعدها وضع الدستور المواثيق، ووضع لهم هذه الحريات في نطاقها التشريعي. لكن طبعا غدر اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا، ولو لاحظت في قراءة التاريخ أنه دائما في أي مواجهة كبيرة، أي مواجهة كبيرة بعد بدر يبقى لازم معانا مواجهة مع اليهود، تأتي بني قينقاع، بعد أحد يأتي هكذا بني النضير، وهكذا كلما أتينا في مواجهة كبيرة تأتي لنا مواجهة مع اليهود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف غدرهم، يعرف خيانتهم، يعرف ما يتربصون به الإسلام، لكن كان عنده الحكمة السياسية أنه لا يتعامل معهم مباشرة عشان ما يفتحش جبهتين في أمر، فكان يتخلص من الخطر الداهم القريب ثم يتعامل مع هؤلاء،
وأيضا يمهلهم حتى لا يكون لهم عذر.
نعم،
يعني يمهلهم وبيطول بلا عليهم ويدهم فرصة واثنين وثلاثة واربعة، حتى إذا ما أصروا على المواجهة وما أصروا على العداوة خلاص يبقى ياخد موقف اللي هو موقف الجلاء، وقد كان الجلاء بعد ذلك. لكن بيقول اليهود النهاردة يا شيخ محمد بيقول احنا أصحاب حق في المدينة، لأن احنا كنا أصلا من المدينة، قاعدين في المدينة منورة، وبعدين بعد كده طلعتونا، وانتوا التاريخ بيقول كده، انتوا بتقولوا غزوة بني النضير وقانقاع وبني قريظة، وانا كان جد من بني النضير، فانا عاوز اروح اقعد في بيت ابويا مرة تانية. كيف ترد على هؤلاء؟
اعتقد بصير نظرا كلام خويا الكريمين الدكتور احمد الشيخاني يتلخص في نقطتين مهمتين، وهذا ما يحتاج الدعاء والشباب اليوم في مسألة الهجرة. اولا وضع القدوة، وضع القدوة. الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. لما يكون قدوتي محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرت، إذن أنا سأجعل سقف العمل والدعوة والعبادة والخلق والجهاد هو الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأتأسى به صلى الله عليه وسلم، وأمضي على طريقه، وأتلمس خطاه، وأحذو حذوه صلى الله عليه وسلم، تحل كل مشاكل الحياة.
الوقت يداهمنا.
نعم. النقطة الثانية وهي مسألة التي ذكرها الشيخاني، وهي الاستعداد الأصلي الداخلي للبذل والعطاء. إنما العلم بالتعلم، وإنما الصبر بالتصبر، إنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله جل وعلا. حتى أهجر أنا الأغاني، وحتى ألغي الكليبات على هاتف المحمود، وحتى أحذف أرقام الفتيات، وحتى أبتعد عن كل معصية تغضب الله سبحانه وتعالى، وأسحب حسابي من البنك الربوي، وأتقي الله جل وعلا في أهل بيتي، كل هذه الأشياء هي بحاجة إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولم يأتي في يوم وليلة فعل مصعب بن عمير، ولم يأتي في يوم وليلة فعل صهيب وفعل سلمان الفارسي رضي الله عنه من الفرس إلى مدينة، لم يكن في يوم وليلة، حتى أصبح رقيق وعبد وبيع على القوافل وجاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحن بحاجة أن نؤصل معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة الأوحد، هو النموذج الأعظم، ثم من خلال نبدأ ننطلق، ثم إذا أردنا أن نهجر الذنوب والمعاصي أجاهد نفسي، سقطت اليوم أرجع وأتوب، أذنبت بكرة أرجع وأتوب، يعني زلت قدمي، بطشت يدي، ضاع سمعي أو بصري فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، أرجع فأسحب هذه النفس وألجمها مرة أخرى وأقودها على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وخير شاهد على ذلك أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المجتمع، إحنا بنتكلم في يهود وفي منافقي، من الصحابة من زل، من الصحابة من أخطأ، لكن يبقى أنهم كانوا رجاعين إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى الهجرة الحقيقي، والمهاجر أن يهجر ما نهى الله سبحانه وتعالى، أن يترك كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. اليهود إذا كان لهم حق فنحن نقول كونكم تستأسدون، مشكلتكم أننا نحن السبب،
نحن السبب، نحن الذين ضحينا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم حتى الآن يا يهود لم تشاهدوا نموذجا مثاليا لخلق النبي عليه الصلاة والسلام، تعالوا شاهدوا الرحمة. لما يقول أبو هريرة في البخاري يا رسول الله ألا تدعو على المشركين، فيقول إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. لما يأتي حذيفة يقول ما منعني أن أشهد بدرا إلا أنني انطلقت أنا وأبو حسين فأمسك بنا المشركون، فقالوا أين تريدون؟ قلنا المدينة، قالوا بل تريدون محمدا، قال فأعطيناهم عهد الله وميثاقه ألا نذهب إلى رسول الله. فلما أطلقوا ميثاقنا انطلقنا إلى النبي فقال أين كنتم؟ فخصصنا عليه الخبر فقال ارجع إلى المدينة. يا رسول الله أنت الآن الجيش 300 فقط وأنت بحاجة إلى أقل رجل، قال ارجع إلى المدينة نستعين الله عليهم، نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفاء في ساحة المعركة، رحمة بالطير، رأى حمورة أو قنبرة ترفرف بجناحيها فقال من فجع هذه في فرخها ردوا عليها فراخها. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالسائل بالمحتاج، أعطني يا محمد ما ليس مال أمك وأبي. بل حتى يا مظهر حتى نفس الأنصار الذين احتضنوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني طاشت العقول في يوم حنين وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام للقرشيين المال والغنائم والبهائم، فقالوا يا رسول الله يعطيهم ولا تزال سيوفنا تقطر من دمائهم، لا تزال السيوف. فقال يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم على لعاعة، يعني شيء زهيد من الدنيا، لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار. يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله إلى رحالكم؟ دهانا من عدانا ما دهانا، فأمست أرضنا تشكو الهوانا، وبات الغرب ينسج في خفاء خيوط المقت، يمتشق السنان وأضحى خير خلق الله مرمى، لمن شرب النقيصة والخيانة تلوك حروفهم أتقى نبي، وترسم ريشة البغضى أسانا، هم سكب اللظى في كل قلب فكيف نذوق في الدنيا أمانا، هم صبوا شواظ الحرب حتى رأينا كل بستان دخانا، وصارت كل مورقة هشيما، وصار الشاديات هنا حزانا، وأسأل صاحبي هل مات فينا شموخ الثأر أم ترك المكان، وهل يا صاحي قد بادت رجال وما تركت لها في العز شانا، ويأتيني الجواب بكل بؤس نعم رحل الإباء والعز كان، هجرنا سنة المختار حتى غدت صفراء تستجدي الزمان، رماها أهلها قبل الأعادي، رماها أهلها قبل الأعادي، فكيف تريد أن يبقى علانا، وكيف نشيد للإسلام نصرا إذا التوحيد بين الناس هانا، إذا بات المهند فيه سلم وعانق غنده والذل رانا، إذا صارت جياد العرب تلهو وصاغت كل راقصة بيانا، إذا أمست سجون الأرض تشكو ففي ظلماتها الأحرار عانا، فكيف تريد أن نمضي أسودا ونحن ضحا خذلنا مصطفانا، هي الأقدار يجريها إلهي ويجعلها لمن صدق امتحانا، فليس يذود عن دين ويحمي سوى من أرضع التقوى لبانا، سوى جيل له القرآن نور وتزهو في تألقه سمانا، هنالك نملأ الأكوان عزا وتركع تحت رايتنا عدانا.
لن تتكلم، يتمنى الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. رحم الله المهاجرين ورحم الله الأنصار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وألحقنا الله بهم على خير، وثبتنا الله عز وجل على طريق الحق، وهجرة للذنوب والمعاصي وتوبة صادقة ندعو الله عز وجل أن يعني يتقبلها منا. الشيخ أحمد يعني كل واحد له 30 ثانية هيقول كلمة، سيوجه كلمة للأمة تهنئة بالهجرة وكلمة لقناة الناس الفضائية.
أعيد التهنئة مرات ومرات، كل عام أنتم بخير وصحة وعافية وستر، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام الجديد عام نصر وعزة وتمكين، وأن يمن على هذه الأمة بالوحدة، وحدة الصف ووحدة القوة. اللهم أمين. وأسأل الله عز وجل لكل القناة الدينية خاصة قناة الناس بالإزدهار والتقدم، وأن تكون دائمة الوسطية والاعتدال كما علمتنا وعودتنا، وأن يجعلها الله عز وجل لها الريادة والقيادة في الدعوة إلى الله عز وجل. وأسأل الله أن يوفق كل إخوتي وأحبابي من الدعاء ومن المشاهدين والمشاهدات، وأن يؤتي كل ذي سؤل سؤلة. بس يعني أؤكد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، هو من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير شيخ أحمد الشيخاني.
أقول كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الأعوام باليمن والبركات، وأن نكون أطوع لله سبحانه وتعالى. أسأله جل في علا أن يجعلنا من أصدق عباده ومن أخلص عباده له ومن أحب عباده له، إنه سبحانه وتعالى بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. يا رب تبقى السنة دي سنة مختلفة، تبقى سنة التغيير الحقيقي في حياتنا، سنة التوبة النصوح، سنة الطفرات الإيمانية، سنة التعرف على الله عز وجل، سنة سكب محبة الله عز وجل في القلوب، سنة الخلق الحسن. يا رب تبقى سنة مختلفة في حياتنا، تبقى بجد العام الذي يشهد شهود الله سبحانه وتعالى على حق الإيمان الذي ترسخ فيه قلوبنا. وأقول لقناة الناس، أقول لهم أسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا إلى مزيد من التوفيق والسداد والرشاد، وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا، وأن يرزقنا وجميع العاملين فيها الصدق والإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خيرا شيخ محمد.
أنا أقول يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون العام القادم عاما يقودنا أكثر إلى الجنة ويقربنا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في مسند أحمد وعند الترمذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث دائما أحب أن أختم به لقاءاتي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إلى الحوض، وإني مكاثر ومباهن بكم الأمم يوم القيامة. والله يا أيها الشاب، والله يا أيها الفتاة، كأس العالم على الأبواب، والمباريات على الأبواب، والأمم الأفريقية على الأبواب، والأغاني والمسلسلات ستكثر، والدنيا والفتن تكثر، لا تكثر سواد العصا، فلا تسود وجهي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإني مكاثر ومباهن بكم الأمم يوم القيامة، فلا تسود وجهي. هذا زمن هجرة النبي، يا ترى أنت ستبيض وجه النبي يوم القيامة أم لا؟ ترى أنت ستبيض وجه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أم لا؟ فنسأل الله أن نكون ممن يبيض وجه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، وأسأل الله أن تكون هذه القناة قناة علم وإيمان وسنة ومنارة توحيد وجمع كلمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم أمين. اللهم عاما سعيدا مباركا، اللهم عاما فيه صلحا بين الأوس والخزرج، وصلحا صلحا بين الإخوة وبعضهم
الأوس والخزرج
وحماس. اللهم صلحا بين كل المسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم صلحا بين الزوج وزوجه، وبين الأب وأبنائه، وبين الأم وأبنائها، وبين الإخوة بعضهم وبعض. اللهم عاما موفقا لكل المسلمين. اللهم عاما يحقق فيه كل سائر سؤله، ويحقق فيه كل صاحب أمنية أمنيته، ويكون عام سعيد على الأمة الإسلامية في كل بقاع الأرض، ويكون عام نصر وفتح، ويكون عام توفيق وسداد لكل المسلمين في كل أرجاء الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام وأنتم بخير، وقناة الناس الفضائية بخير، ألتقي بكم على خير. وأشكر كل اللي اتصلوا بي النهاردة وشاركونا الاتصالات، وأشكر ضيوفنا الكرام الدكتور أحمد الجهيني، شكرا جزيلا دكتور أحمد،
ودايما أنت منور القناة وتسعد كل الناس، وأنا سعيد جدا بأخويا الكريمين، والله يعني إني أحبهم، وطبعا أخويا حبيبي دول حبا عظيما لله، والله ربنا يجمعنا في الآخرة ربنا.
اللي فضلت الشيخ هاني حلمي سابقا، خالد حلمي النهاردة، جمال حلمي على رأي الشيخ محمد مصطفى، جزاه الله خيرا. الشيخ هاني كل عام وانت بخير.
وانت بصراحة النهارده انت تصدقت كثيرا بهذه البشاشة.
جزاك الله خيرا. اشكرك جزاك الله خيرا. صديقي وحبيبي في الله واخي في الله الشيخ محمد الصاوي، كل عام وانت بخير، وجزاك الله خيرا على هذه الخطوات.
امين، ربنا يتقبل منا
ومنكم. امين يا رب العالمين. مشاهدي الكرام، لكم منا التحية، ونلتقي بكم دائما على خير باذن الله تعالى. وقناة الناس معكم متواصلة، وشكر موصول لكل العاملين في الاستوديو، استاذ عزب والاستاذ سليمان محمد، الاستاذ حمد السيد، الاستاذ ايهاب، الاستاذ منتصر، الاستاذ طاهر، الاستاذ مصطفى، الاستاذ تامر، واستاذ احمد السعيد، كل اخواننا في الاستوديو، الاستاذ طارق، وانا عذرا للاداره يعني بتقول ما تذكرش حد اسمه، لكن انا بحب اشكر الناس كلها على ما تعبت، وجزاهم الله عنا خيرا. تقبل الله منا ومنكم، كل عام انتم بخير، نلتقي بكم على خير، دمتم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.